أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الدليل الأخير من الروايات الذي قد يستدل به في المقام هو روايات الحل. وقد اشتهر بين كتب الأصول في القرنين الأخيرين صيغة لرواية الحل لم توجد في شيء من كتب الحديث، والظاهر أنها نقل بالمضمون، وهي النسبة إليه عليه السلام على الإطلاق: كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام. ولا بد بادئ ذي بدء من استبعاد هذه الصيغة وعدم الانشغال بمدى دلالتها، لأننا نجزم أنه لا أصل لها كذلك في الروايات، فلا يصح الاستمساك بإطلاقها ولو أنها كانت مذكورة في بعض كتب المتقدمين بهذا الشكل. احتملنا أن تكون رواية مستقلة، أما وأنه لا عين ولا أثر لها كذلك إلا لدى متأخري المتأخرين، ولا يوجد منها أثر في الكتب المعدة للروايات حتى الضعيفة منها في العادة كالعوالم، فإن ذلك يجعلنا نجزم والله العالم أنها نقل بالمضمون لبعض روايات الحل الآتية. وروايات الحل بحسب الظاهر هي أربع روايات، لا بد من استعراضها أولا للحديث عن فقهها ومدى دلالتها ثانيا. الرواية الأولى من هذه الروايات هي ما يرويه الشيخ الحر في الوسائل في الجزء 17 صفحة 87، الباب الرابع من أبواب ما يكتسب به. الحديث الأول: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. الشيخ الصدوق في الفقيه يروي الرواية بإسناده الصحيح في المشيخة عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. السند ظاهر الصحة بهذا الشكل سوى كلام سيأتي إن شاء الله في ذيل رواية عبد الله بن سليمان إن شاء الله. قال: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. هذا النص الأول. أيضا الشيخ يروي نفس هذه الرواية وبنفس الشكل عن عبد الله بن سنان غاية الأمر بإسناده إلى الحسن بن محبوب، ويرويها أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب، أيضا أسانيد صحيحة. ويرويها الشيخ الكليني أيضا عن العدة عن سهل وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان، والنص هو النص، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا، حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. الرواية الثانية، الرواية الرابعة من نفس الباب، علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام. وفي النسخ، في جملة من النسخ، عن مسعد ابن صدقة. فرق بين بن صدقة وبين ابن صدقة إذا صح. بن صدقة تشير إلى أنه نصب إلى الآب، ابن صدقة أعم من هذا، قد يكون للأب البعيد وقد يكون للطلقيب، فإنه ليس كل ما صدر بأب أو بابن يعد من الكنى، بل خصوص ما صدر بأب أو بابن وكان دالا على الأبوة أو البنوة الحقيقية، وإلا فإن في الألقاب ما يصدر بأب أو بابن إذا لم يكن كذلك. هذه نكتة جيد الاحتفاظ بها يا إخوان. علي بن إبراهيم صاحب التفسير ثقة الجليل المعروف. إيه بالي ما مشكلة، حتى أم صابر مثلا ما عندها ولد اسمه صابر، ليه صبرها يقال لها أم صابر؟ أي هذه مشكلة. إذا قيل أم صابرين لتوصيفها بالصبر، أو قيل أبو بصير لتوصيفه بالبصيرة وهو كفيف البصر، هذا ليس من الكنى، هذا من الألقاب. وإن صدر يعني هو هذه النقطة اللي فهمتها أنا.
لقب الأفهام
أقصى. لي صفر هيك. جيد. هارون بن مسلم أيضا لا يختلف في توثيقه. يروي هارون عن مسعد بن صدقة أو ابن صدقة. الكلام في مسعد. مسعد لا يوجد، ابن صدقة لا يوجد له توثيق خاص في الكتب بهذا العنوان. وهو بهذا العنوان ورد في عشرات الروايات، يعني ما أحصاه السيد الخوئي في الكتب الأربعة وحدها 139 موردا. السيد الخوئي يوثقه لوقوعه في أسانيد تفسير القم على مبناه، حيث يرى وثاقة كل من وقع في الأسانيد في التفسير المذكور. استدل على وثاقته أو جلالته أيضا من قبل بعض المحققين كالمجلسي الأول في روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، بأنه سبر رواياته ووجدها أسد من روايات أعاظم الأجلاء كجميل بن درويش. ورد هذا الكلام من قبل السيد الخوئي وربما غيره بأنه يدل على الحذاقة والدقة ولا يدل على الوثاقة. طبعا هذا الكلام يصح مناقشة لهكذا وجه إذا كان المراد من الوجه المذكور خصوص عدم وجود العلل والسقط في الحديث في الشكل. أما لو كان مراد المجلس من السداد، كون رواياته مطابقة للمعمول به لدى الطائفة عموما، وأنه لا يوجد في رواياته مناكير من حيث المضمون أو تخليط بين المضامين الصحيحة والفاسدة، فإنه لا يخفى أنه يدل على علو الرتبة، ولا يرد هذا الوجه حينئذ بما قد يتطرق إلى الأذهان من أن الطائفة قد انتخبت من رواياته خصوص ما كان كذلك، إذ وجدنا كثيرا من الرواة والأجلاء غيره رووا غثهم وسمينهم في الكتب الأربعة فضلا عن غيرها، وإن اختلفت النسب بطبيعة الحال بين الكتب الأربعة نفسها، يعني بين الكافي وبين التهذيب، لأن التهذيب لم يقف على نفسه فقط ذكر الروايات الصحيحة، وعمدة رواياته كما قيل في التهذيب. نعم، هذا الوجه بمفرده وحده لا يدل على الوثاقة إلا إذا انضمت إليه قراء أخرى أفضت إلى الاطمئنان بذلك. وقد حاولنا كشف النقاب عن هذا الأمر فلم نستطع، لأن جميع رواياته تقريبا إلا نزر يسير لعله لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة يرويه عنه هارون بن مسلم راوي كتابه بشهادة النجاشي والشيخ، وعلى هذا الأساس لم يكتمل عقد القرائن لتوثيق الرجل بهذا الأسلوب. يبقى طريق وحيد للتوثيق، وهو أن مسعد اسم نادر، اسم غير شائع، وقد ورد ذكر ثلاثة أشخاص في النجاشي والطوسي اسمهم مسعد، مسعد بن زياد ومسعد بن اليسع ومسعد بن صدق، ولقب طارة بالربع وأخرى بالعبد، نسب إلى العبديين طارة وإلى الربعيين أخرى، والراوي عن الثلاثة في نفس الطبقة هو هارون بن مسلم، لا يوجد راوي آخر عند الشيخين النجاشي والطوسي، وفي الروايات الراوي هارون بن مسلم. ذكر في مسعد بن زياد أنه ثقة صريحا وعين، وأن له كتابا مبوبا في أبواب الحلال والحرام، يعني أشبه بالرسالة العملية لكن بالمأثور، ولم نجد الرواية عنه إلا نادرا بعنوان مسعد بن زياد، ولم يذكر لمسعد بن صدقة في ترجمته سوى أن له كتب، منها كتاب في قضايا أمير المؤمنين وشيء، أو في خطب أمير المؤمنين عليه السلام شيء من القبيل. ولم يذكر أن له كتابا في الحلال والحرام، ولو كان له كتاب في الحلال والحرام كان الأولى بالذكر في حسي الشيخين، فقط اكتفي بذكر روايات من هذا القبيل. بعد التحقيق النسبي وجدنا أن الربعيين فخذ من العبديين، ووجدنا أيضا أن نفس الرواية بشكل متكرر تنسب طارة إلى مسعد بن زياد وأخرى إلى مسعد بن صلقة بنفس المضمون وبنفس السرد بشكل متكرر في كتب الرواية. ووجدنا أن روايات الحلال والحرام كلها تقريبا أو جلها تنقل عن مسعد بن صدقة، ومن البعيد جدا وصول كتاب المبوب في الحلال والحرام إلى الشيخ الطوسي، ثم لا ينقل منه إلا في مورد أو موردين أو ثلاث باسم مسعد بن زياد، وينقل عن شخص هو لم يذكر أن له كتاب مبوب في الحلال والحرام أصلا. حدود 100 مورد أو أزيد هو وحده. ولعل هذه القرائن وربما عثر المتتبع على غيرها تشرف بالإنسان إلى استظهار كون مسعد شخص واحد، ويكون نسبته إلى الربع والعبد. طبعا في قراءة أخرى مثلا الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي تعاكسا في نسبة الربع والعبد من مسعد بن زيارة مسعد بن صدق، مع وجود اسم نادر غير شائع وفي طبقة واحدة والتلمير للثلاثة واحد. إلى ما هنالك ربما من قرائن أخرى قد تشرف بالإنسان متتبع على الوثوق بكونه شخصية واحدة تنسب إلى الأب طارة وإلى الجد أخرى. ويؤيد هذا هنا في السند إذا كانت النسخة الأصح ابن صدقة، يؤيد ذلك جد ولو مو مباشر، يعني أن يكون في سلسلة آبائه يكون مشهور بابن صدقة لجد مشهور بهذا الاسم، ويكون أبوه اسمه زياد أو جده اسمه اليسع مباشر أو العكس. ولعل هذا هو الذي جعل السيد البرجردي رضوان الله عليه من دون ذكر وجه أو استدلال في ترتيب أسانيد التهذيب يعلق على الحاشية بكلمة والظاهر اتحاد المساعدة. طبعا ما رأيت له بحث أصلا، وليس لديه بحث، يعني سما أدري إذا في ثنايا تقريرات الفقهية يوجد شيء، وهي قليلة ليست كثيرة التقريرات الفقهية لسيد البرجردي كما تعلمون، لكن في الموسوعة الرجالية فقط استظهر استظهارا فقط. أنا لا أستبعد يا إخوان بالتتبع الإنسان يشرف على الوثوق باتحاد المساحدة، وإلا إذا لم يتم هذا الوجه ولم يتم وجه تفسير القمة ولم يتم وجه السداد في الروايات فإنه لا يبقى دليل على وفاقة الرجل. وإن حصل ميل إلى حسنه نتيجة مضامين رواياته وكونها في العادة معمول بها مطمئن بها، خصوص هذه الرواية من الروايات يمكن ادعاء العمل بها بالتتبع في كتب الفقه حتى لدى المتقدمين، فتكون على المبنى، وهذا غير طريق التوثيق وتصحيح الإسناد، يكون تصحيح المروي حينئذ. جيد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. نعم كل شيء نعم هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. أنت إنسان ملتزم دينيا فتدعه من قبل نفسك. وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة. رحت على السوق اشتريت ثوب، أو المملوك عندك. طبعا صاير تصحيف للرواية في تقيات الشهيد الصري بقلم السيد الهاشمي، أو المملوك تحتك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به الفيه. خلينا نكمل الرواية ثم نجي لفقهها إن شاء الله بشكل سريع. الرواية الثالثة في الباء في الجزء الخامس والعشرين من الوسائل صفحة 117، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة. محمد بن يعقوب، الحديث الأول طبعا، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي أيوب، هيك موجود في الوسائل، الموجود في الكافي عن ابن محبوب وهو الصحيح، فإن أبا أيوب ليس في هذه الطبقة المعروفة، أبو أيوب إبراهيم بن نعيم الخزاز أو الخراز، لا أدري. عن عبد الله بن سنان، لحد هون نفس السند الموجود في رواية، شوف عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان، هذا سند الكليني لرواية عبد الله بن سنان. هنا عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان أو ابن سليمان قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبل. جيد. فقال لقد سألتني عن طعام يعجبني. طيب هذا السند يا إخوان، شوفي وجه لإله، هذا السند مشكلته بعبد الله بن سليمان. عبد الله بن سليمان ما له توفيق خاص ولا توفيق عام أيضا فيما نعلم، ومش كثير الرواية، هو راوي في مواد قليلة جدا، ورواية عبد الله بن سنان عنه لا تكفي، لأن عبد الله بن سنان وإن كان من الأجلاء لكن لم نختار توثيق من يروي عنه أحد الأجلاء على الإطلاق كما هو واضح، ولا دليل على ذلك، وهو ليس من أصحاب الإجماع، ابن مسكان اللي من أصحاب الإجماع. جيد. عن عبد الله بن سليمان إذن الرواية إذا كنا وهذه الرواية لا نستطيع تصحيحها بهذا الشكل. قال سألت أبا جعفر عن الجبن فقال لقد سألتني عن طعام يعجبني، ثم أعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا جبنا، ثم دعا بالغداء فتغدينا معه فأتي بالجبن فأكل وأكلنا، فلما فرغنا من الغداء قلت ما تقول بالجبن؟ قطعا مش عم يتجاسع يدخل هذا الجبن بشكل عام، قد يكون تعجب من سلاسة فعل الإمام، ما حط قيود على المشتري، قال له روح لعند فلان هذا ثقة بطاهر بن آخره. قال أولم ترني أكله؟ أولم ترني أكله؟ ماشي. قلت بلى ولكني أحب أن أسمعه منك. فقال سأخبرك عن الجبن وغيره، كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. الرواية اللي عن عبد الله بن سنان الأولى، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف أبدا حتى تعرف حرام منه بعينه فتدعه. هون شو موجود؟ كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف، ما في كلمة أبدا، الحرام بعينه فتدعه. في محاسن البرقي روى الرواية بنفس السند عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان. جيد، الرواية الثانية من الباب، وعن أحمد بن محمد الكوفي، هذا العاصمي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد الخزاز الملقب بشبان، عن أبان بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سليمان، واضح أكثر من شخص بالسنة في مشكلة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجبن قال: كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة. هذه الرابعة. الرواية الخامسة ايه؟ لا، السؤال بالطعام. جيد. وعن اليقطيني، اليقطيني هو محمد بن عيسى بن عبيد، الرواية السابعة وهي الرواية الخامسة من الضارات. شو بتقول هذه الرواية يا أخوان؟ هذه من كتاب المحاسن للبرقي، يعني أحمد بن محمد بن خالد البرقي يروي عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن رجل من أصحابنا قال: كنت عند أبي جعفر فسأله رجل عن الجبن، فقال أبو جعفر، طبعا مرسلة واضحة بعد، لكن في السنة صفوان، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لطعام يعجبني فسأخبرك عن الجبن وغيره، كل شيء فيه الحلال والحرام. جيد، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه. من القريب جدا يا إخوان، الله العالم، اتحاد الرواية الأولى مع الرواية السابعة. ها؟ تغيير بأي مقدار؟ بأنه ما بعرفش على السوق يشتري وما مش عارف شو. لا، الرواية الأولى في الباب هون، يعني الرواية الثالثة من الروايات، رواية الجبن. وأن يكون رجل من أصحابنا مرسل وسأله رجل عن الجبن، يكون عبد الله بن سليمان هو السائل، فكان في حدا حاضر في المجلس، ومجلس خاص بعبد الله بن سليمان، فتكون الواقعة واقعة واحدة: إنه لطعام يعجبني فسأخبرك عن الجبن وغيره. لما سألوا هون قلت بلى ولكني أحب أن أقول سأخبرك عن الجبن وغيره، كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه، كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه. وثوق بتعدد الرواية معك. والقول بالتعدد لأن اختلاف في السند أو لأن اختلاف، هذا قد يجري على قاعدة الحجية لخبر الثقة على الإطلاق. عموما الرواية سقط سندا. رواية عبد الله بن سليمان نفسها أيضا فيها سقط في السند. طيب إذا قايسنا رواية عبد الله بن سليمان للرواية الأولى من الروايات الأربعة أو الخمسة، رواية الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه الرواية نفس السند يا أخوان إلى عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان عن الصادق عليه السلام، هنا عن عبد الله بن سنان عن قال كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. ممكن تكون رواية واحدة، والله لا أقول، احتمال موجود وقرينة هذا الاحتمال أمر واحد وهو وحدة السناد من الكليني إلى عبد الله بن سنان، لكن ملابسات الرواية لم تذكر، تغيير في اللفظ طفيف موجود لكنه تغيير طفيف، وتكون النتيجة على تقدير الوحدة أن عبد الله بن سليمان ساقط من رواية عبد الله بن سنان هنا فيذهب بصحتها. وإذا بات هذا الشك شكا مستفحلا صحيح له صورة يعني معتد بها، فيسلب الوثوق حينئذ من صحة رواية عبد الله بن سنان لقوة احتمال السقط، لكن هذا يعارضه ويقابله. أصالة عدم الخطأ في شهادة عبد الله بن سنان في أنه يروي عن الصادق، ونفس هذه الأصالة تجري لاحتمال أن يكون السقط نشأ من الراوي عن عبد الله بن سنان وهو الحسن بن محبوب أو من الكليني يا أخي أو من أي واحد، لكن ما يمنع من استفحال الإشكال أن الشيخ الطوسي يروي الرواية بإسناده عن الحسن بن محبوب مباشرة ويرويها ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن الإمام. إذن إذا وجد سقط فهو من الحسن بن محبوب إلى الإمام عليه السلام. أيضا الشيخ الكليني ينقلها كنقل الصدوق، فاتفق المشايخ الثلاثة على نقلها وليس فيها عبد الله بن سليمان هنا، فيمكن أن تكون واقعة أخرى ويمكن أن تكون نفس الواقعة، ولكن عبد الله بن سنان إنما روى هنا عن عبد الله بن سليمان لأن عبد الله بن سليمان هو الذي حصل بينه وبين الإمام الحوار فنقله عنه، وإن كان خلاف الظاهر إذا كان حاضرا، لكن لا غرابة في أن يتحدث عن هذا الأمر من قبل الإمام مكررا، وعبد الله بن سليمان من خواص الإمام. أي على هذا لا معنى للتشكيك في صحة رواية عبد الله بن سنان باحتمال أن تكون هي ورواية عبد الله بن سليمان واحدة وسقطت منها واسطة وهو عبد الله بن سليمان، إذ لا قرينة في هذه الرواية على أنه نفس قضية أو قصة الجهل. إذن قد رسى الأمر بنا على روايتين، صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة أو معتبرة مسعدة بن صدقة، لننظر في مدى دلالتهما غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.